باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح 47 من أول الآية 8. وقال لي: هذه المياه خارجة إلى الدائرة الشرقية وتنزل إلى العربة وتذهب إلى البحر. إلى البحر هي خارجة فتشفى المياه، ويكون إن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا، ويكون السمك كثيرا جدا لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفى ويحيا كل ما يأتي النهر إليه، ويكون الصيادون واقفين عليه من عين جدي إلى عين عجلايم، يكون لبسط الشباك، ويكون سمكهم على أنواعه كسمك البحر العظيم كثيرا جدا. أما غماقته وبركه فلا تشفى، تجعل للملح. وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل، لا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره، كل شهر يبكر لأن مياهه خارجة من المقدس، ويكون ثمره للأكل ووراقه للدواء. هكذا قال السيد الرب: هذا هو التخم الذي به تمتلكون الأرض بحسب أسباط إسرائيل الأثنى عشرة. يوسف قسمين، وتمتلكونها أحدكم كصاحبه، التي رفعت يدي لأعطي آباءكم إياها، وهذه الأرض تقع لكم نصيبا. وهذا تخم الأرض نحو الشمال من البحر الكبير، طريق حثلون إلى المجيء إلى صدد، حماتو وبيروثا وسبرائيم التي بين تخم دمشق وتخم حمات، وحصر الوسطى التي على تخم حوران. ويكون التخم من البحر حصر عينان تخم دمشق، والشمال شمالا وتخم حمات، وهذا جانب الشمال، وجانب الشرق بين حوران ودمشق وجلعاد وأرض إسرائيل الأردن، من التخم إلى البحر الشرقي تقيسون، وهذا جانب المشرق، وجانب الجنوب يمينا من ثمار إلى مياه ماريبوث قادش النهر إلى البحر الكبير، وهذا جانب اليمين جنوبا، وجانب الغرب البحر الكبير من التخم إلى مقابل مدخل حمات، وهذا جانب الغرب. فتقسمون هذه الأرض لكم لأصباط إسرائيل، ويكون أنكم تقسمونها بالقرعة لكم وللغرباء المتغربين في وسطكم، الذين يلدون بنينا في وسطكم فيكونون لكم كالوطنيين من بني إسرائيل، يقاسمونكم الميراث في وسط أسباط إسرائيل. ويكون أنه في السبت الذي فيه يتغرب غريب، هناك تعطونه ميراثه، يقول السيد الرب مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. آخر حديث لينا كنا بنتكلم عن نهر حزقيال، شفنا مصدره طالع من على يمين المذبح وبيمتد في كل أرض إسرائيل من أقصى الشمال للجنوب. وزي ما شفنا النهر دوت عجيب، لأن كل ما بنبعد عن المنبع عن المصدر المية مش بتقل، لا المية بتزيد. زي ما شفنا 1000 ذراع كعبين، 1000 ذراع ركبتين، 1000 ذراع حقوين، 1000 ذراع مياه غمر نهر سباحة لا يعبر. وكنا شفنا المقصود الحرفي زي ما قلنا تطهير الأرض قبل ما إسرائيل يرجع يسكن فيها، وشفنا بقى المدلول الروحي، شفنا رموز كثيرة، الكرازة كلمة الله، الروح القدس كسلوك وكملء وكحياة بالروح والمعمودية، يعني شفنا تأملات كثيرة في النهر. النهاردة الحديث عبارة عن جزئين. الجزء الأولاني هنكمل الرحلة مع النهر دوت ونشوف الآثار بتاعته، والجزء الثاني هيتكلم على حدود الأرض من الأربع جهات، بكده يكون ختم الإصحاح 47. أولا مسار النهر، يقول في الآية 8 وقال لي الرجل اللي مع الحبل القياس، الرجل النحاسي اللي بيرافق حزقيال في الرؤية، وقال لي هذه المياه مية النهر ديت خارجة إلى الدائرة الشرقية، يعني ماشية لغاية شرق الأردن، وتنزل إلى العربة. العربة دي سهل، موجود شرق نهر الأردن، وتذهب إلى البحر، البحر اللي هو البحر الميت اللي هو آخر نهر الأردن، إلى البحر هي خارجة. يبقى كأني يعني الغاية اللي عايزة توصل ليها المية ديت، مية النهر، إلى البحر، بحر الميت، إلى البحر هي خارجة فتشفى المياه. أولا قبل ما نشوف يعني تشفى المياه، يبقى إذا معنى كده إن النهر ده ماشي بكل أرض إسرائيل. إلى البحر هي خارجة فتشفى المياه، يعني تشفى المياه. مية البحر الميت مية ملحة. ليه مية ملحة؟ صح الأردن بيرمي أطنان من المكعبات في البحر الميت، لكن لأن البحر الميت مغلق فبالتالي المية بتوصل تتبخر بتبقى الأملاح، تيجي مية تاني تقف تتبخر تبقى الأملاح، فبقت المية في البحر الميت ملحة جدا، لذلك مفيش أي كائنات حية بتعيش في البحر دوت، ومفيش أي زراعة حوالين المنطقة، حوالين المنطقة البحر الميت ده في مدينة سدوم أرض جدباء لأن المية ملحة فما فيهاش حياة. فهنا بيقول إلى البحر هي خارجة فتشفى المياه، يعني هتتحل ملوحة المية، فبالتالي مش هيبقى بحر ميت، هيبقى فيه حياة، المية هتتشفي. طب إيه المعنى؟ طبعا حرفيا عايز يقول ان الارض هترجع وتتزرع وتتعمر، لكن ايه المعنى الروحي؟ احنا قلنا النهر دوت مياه المعمودية، مياه الروح القدس، دي بتعمل ايه؟ دي تنزل للعالم الميت، انتم الذين اموات بالذنوب والخطايا، تعمل ايه؟ تشفي المية، يعني تشفي موت العالم، تعطي حياة للعالم، سواء كانت مية المعمودية، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح مش حيرى، مش حيدخل ملكوت الله، مية المية كرمز للروح القدس وروح الحياة، إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام يسوع سيحيي أجسادكم الميتة بروح القدس ساكن فيكم. فيبقى النهر دوت غايته إن ينزل للعالم الميت بالذنوب والخطايا فيحيي، يشفي المياه. يكمل في الآية 9 ويكون، هيبين بقى أثار الشفاء المية دي إيه اللي هيحصل، ويكون أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا. أولا منين بيقول كل نفس حية هتجيلها المية هتحيا؟ ما هي حية. المدلول الروحي، كل نفس حية، كل نفس تحيا في الجسد حية، لكن ميت بالذنوب والخطايا. ابني هذا كان ميتا فعاش، كما هو كان عايش نفس حية، بس روح ميتة بسبب الخطية. ويكون أن كل نفس حية، البشر الأحياء، لك اسم أنك حي لكنك ميت، تدب حيثما يأتي النهران تحيا. طيب كلمة النهران دي توقفنا، هو ايه النهرين؟ هو دلوقتي احنا عندنا نهر حسكيال جاي وبعد كده صب في البحر الميت، سبق في مية حسكيال والبحر الميت بعد ما شفيه، اللي هيتقابل مع الاتنين دول اللي هم مصدرهم واحد هيحيا. اقدر اشوف النهر بتاع حسكيال اللي هيتقابل مع المعمودية، اللي هيتقابل مع روح ربنا ويسكن فيه هيعطيه حياة، اللي يتقابل مع كلمة الله أنتم أنقياء، أو البحر الميت بعد ما صب فيه نهر حسكيال هي النفوس اللي كانت ميتة بالذنوب والخطايا لكنها أمنت فتمتعت بالحياة، فحيثما تلتقي بنفوس خطاة ونفوس أبرار تكرز ليهم بالكلمة بماء الحياة فيشفوا. يبقى سواء أن نتعامل مع المصدر مباشرة أو مع نتائج المصدر اللي هم المؤمنين. ويكون أن كل نفس حية، خطاة عايشين في الأرض، تدب حيثما يأتي النهران، يعني من تتقابل مباشرة مع الروح القدس، يا من تتعمد مباشرة، أو تلتقي بنفوس تمتعت بالحياة، تكون النتيجة في الحالتين حيحيا. لذلك نفس النهر ده هنشوفه في سفر الرؤيا، بس بص الفرق بقى. رؤيا 22-17 بيتكلم على أورشليم السمية مسكن الله مع الناس، قال ومن يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا، في نهر. بس هنا في ملكوت المسيح في الكنيسة قلنا في النهرين اللي هم مصدرهم واحد ومنبعهم واحد ومصدر قوتهم واحد. طب في السماء لو نهر واحد، لأنه هيبقى المصدر الحياة، معطي الحياة، المركز اللي الكل بقى مجتمع حوله، حتى الأحياء اللي تمتعوا بثمرة صليبه يسجدوا مستحق أنت أن تأخذ المجد والبركة والكرامة، يكون الرب ملكا وحده. ويكون أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا، يبقى مية النهر شفت مياه البحر الميت وأعطيته حياة. لذلك ثمرت بقى أن المية شفيت، برؤت من الملوحة بتاعتها، ويكون السمك كثيرا جدا، ابتدي بقى السمك يعيش فيها، لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفى ويحيا كل من يأتي النهر إليه، لأن النهر وصل للبحر الميت فإداله حياة. ايه مظهر الحياه؟ ان البحر الميت دوت اللي كله ملوحه، اللي ما فيهوش اسماك بتعيش ولا اي كائنات حيه من شده ملوحته، شفيت الميه فبدا يعيش فيها سمك. ويقول عن السمك ده ايه؟ ويكون السمك كثيرا جدا. ايه المعنى الحرفي زي ما احنا شايفين ان الارض تعمر ويبتدي الناس يسكنوا وتدوب الحياة مرة تاني، لكن المعنى الروحي ويكون السمك كثيرا جدا. ايه السمك دوت؟ نقدر نقول 5 مدلولات روحية. السمك هم المؤمنين، عشان كده ربنا يسوع قال لبطرس من الآن تكون تصطاد الناس. اللي بيصطاد بيصطاد سمك، انت هتصطاد مؤمنين، فبقى المؤمنين مشبهين بالسمك. عشان كده قال برضو ربنا يسوع في متى 13 يشبه ملكوت السماوات ايه؟ شبكة مطروحة في البحر. الكرازة الشبكة كلمة مطروحة في البحر، بحر العالم، تجمع من كل ايه؟ من كل نوع. ويكون السمك كثيرا جدا. حتى وصلنا لتأمل لطيف يعني في يوحنا 22 على عدد السمك، يعني المؤمنين في كل أنحاء المسكونة سمك كتير جدا. ده المعنى الأول، يبقى السمك هم المؤمنين. أيضا السمك هم المؤمنين بمدلول آخر، إنه سمك عايش في البحر الميت، بس الموت اللي في المية دي صار له حياة. يبقى دول ايه؟ دول المؤمنين اللي بيحيوا في العالم، العالم كبحر ميت، عالم بحر مضطرب، العالم فيه ملوحة ما فيهوش ارتواء. الملوحة يعني موت، العالم فيه موت، ووسط البحر الميت دوت، وسط الخطاة الأموات بالذنوب والخطايا، في ايه؟ في المؤمنين بيحيوا احياء. ده المعنى التاني. المعنى التالت، ليه المؤمنين متشبهين بالسمك؟ لانه السمك ليه ما له من زعانف يمشي ضد الطيار، وبما له من حرشف يحمي نفسه من الوسط اللي حواليه. هؤلاء هم المؤمنون في العالم، يمشوا ضد التيار. تكلم امبارح مبادئ العالم، قسوة، الظلم، التجبر، الاستغلال، الأنانية، البغضة، حب الانتقام، الخطية، هذه العالم. طب المؤمنين عايشين في عالم عايشين بنفس المبادئ؟ لا، تليهم زعانف. الروح القدس يعمل في الإرادة فيخلي السمكة تمشي ضد الطيار. طب الوسط الوحش المحيط بيهم؟ لا، ما عندهم حرشف يحميهم من السموم اللي محيطة بيهم. فالمؤمنون مشبهون بالسمك. أيضا المؤمنون مشبهون بالسمك لأن العلامة ترتليان قال إحنا سمك صغير ولدنا المسيح السمكة الكبير. طب ليه دعي المسيح السمكة؟ لأن في اليوناني يسوع المسيح ابن الله الحي، لو خدنا أول حرف في كل كلمة من اللغة اليونانية، يسوع إيسوس، المسيح إخريستوس، في اليوناني إخريستوس. احنا يعني شوية بنقولها بي إخريستوس، بي دي الألف واللام في القبطي، فبي ال إخريستوس المسيح، إيه يعني نوع من يعني من دمج كده لغات في بعض، لكن في اليوناني إيسوس إخريستوس. فناخد أول حرف في اليوناني إيسوس إخريستوس، أول حرف في المسيح ابن الله، الله اللي هو ثيئه، يوس ابن الحي أو المخلص سوتير. فلو خدنا أول حرف من كل الكلمات ديت، دي في اليوناني تعمل معنى كلمة سمك إخسس، فبقى المسيح هو السمك الكبير. فبقى المؤمنين مشبهين بالإيه؟ بالسمك. لذلك كانت من العلامات اللي المسيحين يعرفوا بعضهم بعض في القرون الأولى قبل ما تبتدي يعني حتة رشم الجسد بإشارة صليب، كانوا يتعرفوا على بعض بالطريقة دي، يعمل في الأرض مثلث، التاني راح عمل مثلث عكسه كأنها شكل سمكة. فده السبب الرابع، انه المؤمنين مشبهين بالسمك. سبب خامس، انه السمك لا يمكن ان يحيا خارج المياه. المياه دي المعمودية اللي ادتنا الطبيعة الجديدة. المؤمن ما يرتاحش لو سلك عكس الطبيعة الجديدة اللي فيه. احنا فينا بقايا الطبيعة العتيقة اللي ورثناها من آدم، لا إنسان العالم بتاع الوحاشة والخطية، وعندنا إنسان جديد مخلوق بحسب صورة الله. في صراع ما بين الاثنين، أوكي بس لما بسلك بخلاف الإنسان الجديد ببقى مش مرتاح، كأن سمكة طلعت برا المية. راحتي في السلوك في الإنسان الجديد. صدقوني يا حبيبي، لو إحنا سيبنا نفسينا على سجيتنا الروحية، نحب نعيش في سلام، في محبة، في وداعة، في اتضاع، في تسامح، في شركة، ده إنساننا الجديد، وده اللي احنا هنعيش به في السماء. ويكون أن كل نفس حية تدب حيث ما يأتي النهران تحيا. ويكون السمك كثيرا جدا، لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفى ويحيا كل من يأتي النهر إليه. نكمل يورينا بقى يعني كثرة السمك يقول إيه في الآية 10. ويكون الصيادون واقفين عليه. طبعا البحر الميت بقى فيه سمك، فالصيادين واقفين عشان بيصطادوا. واقفين من فين لفين؟ من عين جدي. عين جدي دي قرية على البحر الميت في نص من الجهة الغربية للبحر الميت، إلى عين عجلايم. قرية تانية اسمها عجلايم، دي موجودة في أقصى شمال البحر الميت. يعني تخيل المسافة بقى، بيتكلم من نص البحر الميت لغاية أقصى الشمال، الصيادين واقفين. واقفين بيعملوا إيه؟ ويكون الصيادون واقفين عليه من عين جدي إلى عين عجلايم، يكونوا لبسط الشباك. عارفين الصيادين بعد ما بيصطادوا يطلعوا يروح فردين الشبك بتاعهم، من هينظفوه، من هيخيطوا فيه لو حاجة مقطوعة. فكل الامتداد دوت تقريبا نص الطول بتاع البحر الميت شبك مبسوطة، دليل انه في صيادين كتير، في اسماك كتير، شباك كتير بتطرح. ويكون سمكهم، امتى الصيادين بيبسطوا الشباك؟ بعد ما يطلعوا الشباك يلموا السمك ويروح فردين الشبك، فكمية السمك بقى. يكون سمكهم على أنواعه، أنواع مختلفة من السمك، كسمك البحر العظيم، البحر العظيم البحر المتوسط يعني، كثيرا جدا. وفر في السمك وتنوع في أنواعه، كميات كتيرة، ألوف ألوف، ربوات ربوات، جمع غير محص. طب منين؟ من كل قبيلة ومن كل لسان ومن كل أمة. لكن للأسف مع المنظر البديع دوت، والمياه اللي شفيت، والسمك اللي بدأ يحيا في هذه المياه بكثرة بتنوع حلو ملكوت ربنا، تلاقي في الأمريكاني والروسي والصيني والزنجي والأصفر والكوري كل الجنسيات، من كل قبيلة، من كل لسان، من كل أمة، سمك كتير بأنواع مختلفة. لكن للأسف في الآية 11، أما غمقاته وبركه، البرك أو المستنقعات اللي متصلة بالبحر الميت، فلا تشفى، دي ظلت مياه ملح، تجعل للملح، ظل فيها ملوح يعني ما فيهاش حياة. ايه السبب؟ هي منفصلة، كان هذا البحر الميت وفي برك ومستنقعات حواليه. لو اتصلت بالبحر الميت مياه النهر هتشفيها، لا هي منفصلة. ففي إمكانية إن اتصلت بالبحر الميت هيصل ليها ماء الحياة. دي تمثل إيه للأسف؟ تمثل النفوس اللي رفضة عمل روح ربنا. المعمودية معروض على الكل، روح الله بيعمل في قلوب الكل، من خارج بس بيعمل في قلوبه عشان يربطهم بالمصدر بالمنبع، ذاك يمجدني. لا هم رافضين، فتظل فيهم الملوحة الموت. أتيت لتكون لهم حياة وليكن لكم أفضل. طب أنا مش عايز أروح له خلاص. لم يرسل الله ابنه ليدين العالم بل ليخلص به العالم. اللي يؤمن بالابن له حياة أبدية، من لا يؤمن بالابن لن يرى حياة أبدية، ومش بس لن يرى حياة أبدية بل يمكث عليه غضب الله. لن يرى حياة أبدية ميت، ويمكث عليه غضب ربنا القضاء الإلهي، الحكم الإلهي على الإنسان، أجرة الخطيئة موت. أما غمقاته وبركه فلا تشفى تجعل للملح. عايز أقارن ما بين الأرض وما بين السماء في أمر الملح. هل السماء فيها ملح؟ طبعا مفهوم الروح، نحن مش نتكلم في مش هنملح وناكل يعني. الكتاب المقدس يقول انه البحر لا يوجد في الملح، ده مصدره منين؟ ميه البحر، ما ملوش سكه تاني. طيب البحر لا يوجد فيما بعد، ما فيش بحر في السماء، يعني مقصود ما فيش ايه؟ ما فيش ملح. طب ليه ما فيش ملح في السماء؟ ليه مش محتاجين ملح في السماء؟ لانه الكل سيقبل اللي في الملكوت عمل المسيح. ما هو الملح ده شغلته يوقف الفساد. طب ما هو ما فيش فساد ليه؟ لأن كل اللي موجودين في الملكوت قبلوا عمل المسيح، تمتعوا بالطبيعة الجديدة بالحياة الجديدة، فبالتالي داخلين في عهد مع الله، فما فيش خطيئة وما فيش فساد، فما فيش ملح في السماء، مش محتاجين. طيب على الأرض لا محتاجين الملح. ليه محتاجين الملح؟ لأن أما غمقاته وبركه فلا تشفى، إنه في نفوس ميت لسه في فساد لسه في خطية، فبالتالي بقينا كمؤمنين محتاجين إن إحنا نأدي دور الملح دوت. ليه؟ عشان نوقف الفساد اللي موجود في العالم. فبقى الملح بيوقف الفساد. لذلك مرات لوط كصورة للخطية تحولت لعمود ملح. فالخطية دي محتاجة ايه؟ محتاجة ملح يوقف فساد الخطية. كل ما تبص لعمود الملح تتذكر ادي اللي ما طوعش ربنا، ادي اللي رفض عمل روح ربنا، فنحترس. فلذلك الارض محتاجة الملح، انتم ملح الارض وانتم نور العالم. أيضا الملح، لأن سفر لوين الإصحاح الثاني الآية 13 ملح عهد إلهك، إنه الملح ده علامة الدخول في العهد مع الله، لأنه ملح ما بيفسدش فده عهد لا يفسد. فبالتالي في ناس معاها ملح العهد وفي ناس رفض، فلذلك في ملح على الأرض، لكن السماء مش محتاجة الملح. يكمل في الآية 12 وعلى النهر علامة تانية للحياة. العلامة الأولى إن النهر فيه أسماك، فهمنا. طيب في علامة تانية للحياة، تأثير تاني للنهر، مش بس يخرج. قال الله لتفض المياه زحفات أنفس حية، المية خرجت كائنات حية، لبدء الخليقة. في المعمودية المية تخرج كائنات حية، تولد ناس روحيين أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله المؤمنين باسمه، أولاد ربنا زي في المعمودية، هذا هو ابن الحبيب. طيب في علامة تانية أو تأثير تاني أو صورة تانية للحياة ثمرة النهر دوت، يقول في الآية 12: وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل. على شاطئي النهر في شجر، كانت جت في الآية 7 نفس الحكاية دي، يقول على شاطئ النهر أشجار كثيرة جدا من هنا ومن هناك، هي نفس الحكاية بيكررها. بس الجديد هنا، هناك قال على شاطئ النهر أشجار كثيرة من هنا ومن هنا، طب هنا إيه الجديد؟ على النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل، زي ما الشبكة جمع من كل نوع، هنا كل الشجر، كل أنواع الشجر. طبعا زي ما نقول المعنى الحرفي عايز يقول ان الحياة هترجع تدب في أرض إسرائيل بعد ما صارت خاربة وهجروها الأصباط، سواء كانوا الاثنين اللي في الجنوب أو العشرة اللي في الشمال، لا هترجع الحياة تدب، ده المعنى البسيط يعني. بس زي ما قلنا مين الشجر؟ المؤمنون، المؤمنون يكون كالشجرة طوبى للرجل المغروسة على مجاري المياه. طيب كل شجر للأكل، كل أنواع الشجر، تنوع المؤمنين في المواهب اللي بيديها لهم الروح، في استخدام ربنا ليهم، في إظهار عمل الله في حياتهم، في تفرد كل نفس ليها بصمتها، كل أنواع الشجر. اللذيذ عن الشجر دوت يقول كل شجر للأكل لا يزبل ورقه، يبقى شجر بيدي ثمر ناكل. طبعا يعني عايز اقول ان المؤمنين زي الشجر يعني بيشبعوا، مصدر شبع للآخرين، كل شجر للأكل. لا يذبل ورقه، يذبل ورقه يعني معروف انه في الخريف في الورق بيقع في الربيع يرجع، لا ده على مدار الفصول، لا يذبل مثمر دائما، مش مواسم، ولا ينقطع ثمره، ثمر دائم. اي وقت تروح مع انسان مؤمن كده حي مرتبط بنهر الحياه تلاقيه عنده شبع، عنده فرح، عنده ارتواء، يفرح، يسند، يغذي، يعزي الاخرين، لا ينقطع ثمره. كل شهر طول أيام السنة يبكروا، يعني يدي بقرات لله تملي فيه ثمر. إيه السبب؟ لأن مياهه خارجة من المقدس مية النهر، ويكون ثمره للأكل ووراقه للدواء. فبقول المؤمنين دول هم المشبهين بالشجر الثمرة مية النهر، سواء كان الروح القدس، سواء كانت المعمودية، سواء كانت كلمة الله، مثمرين. كل شهر يبكروا تملي عنده بكرات يعطيها الله، ثمروه للأكل، ثمر حلوة يشبع به المؤمنين. طب مع غير المؤمنين وورقه، الورق ده اللي هو السلوك، المظهر للدواء، سلوكه وتعاملاته ومظهره ديت دواء لغير المؤمنين، دي مثال لغير المؤمنين. ما غير المؤمنين مش هيدوقوا الثمر، لكن هيشوفوا الورق، هيشوفوا السلوك، يروا الناس أعمالكم الحسنة، يمجد، يجي إيه سرك؟ لا سري ده أنا مرتبط بنهر الحياة. ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة؟ على النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل، لا يذبل ورقه، لا ينقطع ثمره، كل شهر يبكر، لأن مياهه خارجة من المقدس ويكون ثمره، طبعا مياهه خارجة من المقدس المنبع، مش شطارة في الشجر، مش حاجة، لا دي من المسيح، منه كل الأشياء. مياهه خارجة من المقدس ويكون ثمره للأكل ورقه للدواء. نفس المنظر حبايبي، نفس المنظر. ما أقول لكم هيك الحسكيال هي كنيسة العهد الجديد. طيب دي الصورة على الأرض، الكمال الصورة اللي في السماء، فنفس المنظر في السماء. رؤية 22:1، وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كالبلور خارج من عرش الله والخروف، زي ما قلنا لأنه السماء ما فيهاش هيكل، عرش الله والخروف نفس المشهد. وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة، نفس المعنى النهرين والنهر. هنا بتشوف المؤمنين تتشجع تتغذى بيهم بعمل يعني روح ربنا من خلالهم، سلوكهم، الورق لشفاء الأمم. طب فوق هو المسيح، المصدر بقى، المنبع. النهاردة المسيح مخفي فينا، النهاردة الناس ما بيشوفوش المسيح لكن بيشوفوا الكنيسة الشجر. طب في السماء لا، هو بقى يستعلن لذاته. وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل، لا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره، كل شهر يبكر. جميلة ده، التبكير ده كان بيبقى ايه في السنة، لا ده كل شهر. لأن مياهه خارجة من المقدس ويكون ثمره للأكل ورقه للدواء. ده الجزء الأول في حديث النهاردة من الآية 8 لغاية الآية 12، كلم على مسار النهر وتأثيره من جهة السمك المؤمنين ومن جهة الشجر المؤمنين برضو. طيب يختم بقى الإصحاح دوت الجزء الأخير من الآية 13 لغاية الآية 23، هيكلم على الحدود الخارجية للأرض. ونقدر نقول إن الجزء دوت كأنه مقدمة للإصحاح 48. الإصحاح 48 نبتدي بنعمة المسيح المرة الجاية، ده تقسيم الأرض على الأصباط، كل سبت إيه نصيبه في الأرض. طيب هنا لا، ده بيتكلم الأول على حدود الأرض اللي احنا هنقسمها على الأصباط، فده مقدمة للإصحاح اللي جاي. بصوا الحدود بتاعة الأرض، يقول في الآية 13، هكذا قال السيد الرب، هذا هو التخم، تخم اللي هي الحدود، الذي به تمتلكون الأرض. حلوكوا حدود الأرض اللي انتوا هترجعوا تسكنوا فيها يا إسرائيل. طبعا نذكر حسكيال بيكلم اليهود الموجودين في بابل، فبيطمنهم هنرجع والأرض هتعمر، وآدي الأرض اللي احنا هنسكنها، يعني هنرجع نفس الأرض، مش مجرد ان احنا هنخرج من بابل نروح نسكن في اي حتة، لا نفس الأرض وادي حدودها هي، عشان نطبقها على حدود الأرض اللي ربنا أعلنها لموسى وأرسمها يشوع. هي هي، هكذا قال السيد الرب، وهذا هو التخم الذي به تمتلكون الأرض بحسب أصباط إسرائيل الاثنى عشرة. ربنا بيحدد الحدود بتاعت المسكن، عشان كده قال القديس بولس في أعمال 17 لأتينا الناس الفلاسفة، بيقول لهم حتم، شيء محتم، شيء خاضع بالكامل لسلطان الله، حتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، أمرين يقعوا تحت سلطان الله كاملا، حدود المسكن والزمن، المكان والزمان، العنصرين الأساسيين في كل التاريخ الزمن والمكان، تحت سلطان مين؟ تحت سلطان الله. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطان ربنا. حتما أنا اتولدت في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، أنا ساكن في الحتة الفلانية، أمور محتمة من قبل الله. وما هو حتمي هو لخيرنا لأنه صنع خيرات، وما هو حتمي ما يأثرش على مصير الإنسان الأبدي. حتى ربي أنا ما اخترتش لمكاني ولا زماني، لا ومين قال لك أن دي هتأثر على أبديتك، بل بالعكس ده ربنا اختار المكان والزمان اللي أكتر ملائمة لشخصك كي ما تخلص. سلطان الله حتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنها. ده الدرس الروحي الأول. الدرس الروحي الثاني لما بيقول أنا بقول حدود الأرض، يعني عايزه مش أي حد هيدخل كنعان، طبعا هنا يعني الكنيسة الأبدية يعني السماء، لا في حدود في مقاييس، مش يلا كله داخل. هكذا قال السيد الرب، هذا هو التخم، الحدود، المقياس، الأسس الذي به تمتلكون الأرض، الأرض الجديدة والسماء الجديدة بحسب أصباط إسرائيل الاثنى عشرة. أصباط إسرائيل الاثناشر، إحنا دلوقتي كنا لسه شايفين في الإصحاح 44 لآية 28 الاثناشر ستة دول الاثناشر ابن بتوع أبو يعقوب، سواء كان من رحيل أو إذا كان من ليئة أو جارية رحيل أو جارية ليئة، فبقوا اثناشر ولد وبت اللي هي دينا، فالاثناشر دول مثلوا أصباط إسرائيل الاثناشر. طيب ما هم من الأصباط الاثناشر لاوي ابن ليئة، ليئة خلفت أربعة كان آخرهم لاوي ويهوذا وتوقفت عن الولاد، طبعا لأنها كنيسة العهد القديم يعني جميلة، طبعا ما دي الحاجات الواحد بيحفظ كده مش يعني على طول ليئة كنيسة العهد القديم. طبعا كنيسة العهد القديم عينيها صغيرة، استنارة الروح قليلة، خلفت أثمرت لله لغاية ما جابت يهوذا اللي جي منه المسيح وتوقفت عن الولاد، يعني ده اللي بيخلينا نقدر نحفظ يعني. لكن مش الأرض بحسب أصباط إسرائيل الاثنى عشر. طيب قلت لكم لاوي في الإصحاح 44 لآية 28 قال أنا ميراثهم لا تعطونهم ملكا في إسرائيل أنا ملكهم. طيب انت دلوقتي كده طلعت لنا لاوي، ففين الأصباط الاثناشر؟ الأصباط بقى 11. راح متابعها على طول يقول ايه يوسف قسمان، طلعنا لاوي بقينا 11 صح، هنطلع يوسف وهنحط بداله 2 فكده رجع العدد 12. طيب يعني ايه طلعنا يوسف وحطينا بداله 2؟ اللي بياخد نصيب 2 ده البكر. سفر التثنية الإصحاح 21 الآية 15-17 بدي وصية بخصوص البكر، الابن البكر، قال ليعطيه نصيب 2 من كل ما يوجد عنده لأنه هو أول قدرته له حق البكري، فالبكر يأخذ 2. فهنا يوسف هيبقى قسمين، كأن بقى يوسف هو الإيه؟ هو البكر. طب السؤال إزاي يوسف البكر وإحنا عندنا راء وبين هو البكر؟ بخصوص راء وبين على فكرة أنا هي حتى محيران، أنا مش عارف لها سبب يعني. في العهد القديم تملي التشكير راء وبين، الباء ما مرفوع يعني راء وبين. في العهد الجديد لما ذكر في سفر الرؤيا راؤوبين، يعني أنا كان نفسي ما عادوا تشكيل الكتاب في أكثر من طبع يعني، بس برضو لاحظت يعني بحاول أنتمل يعني يبقى يعني ملتزم بقدر الإمكان يعني، فمش عارف يعني حاولت أبحث عن سبب مش قادر أعرف ليه برضو رغم أنه أعيد تشكيل الطبع العربي، إلا أن برضو ظهر راؤوبين باء وراؤوبين في سفر الرؤيا. المهم يعني فالبكر المفروض راؤوبين. يعقوب نفسه هو بيدي البركة للأصباط استبعد راؤوبين من البكورية وادى البركة كبكر ليوسف. إزاي؟ بسفر التكوين الإصحاح 48 الآية 5 لما يعقوب راح مصر فجاب يوسف قال له إيه؟ ابناك المولودان في أرض مصر قبل ما أتيت، قبل ما ناجي لمصر إليك إلى مصر هما لي، يعني هتديني أولادك الاثنين لهم أحفاد أبو يعقوب، أفرايم ومنس كراؤبين وشمعون يكونان لي. يبقى أبونا يعقوب طلع يوسف وحط بدل والدين الاثنين، يبقى كأن يوسف كده خد نصيب اثنين، يبقى كأنه كده اعتبر أن يوسف هو البكر. طب ليه استبعدت راؤبين يا أبونا يعقوب رغم أن هو البكر فعلا؟ لما جه يدي البركة بقى للأسباط منية الأكام الدهرية تكوين 49 يقول إيه؟ راؤبين ده الكبير البكر أول واحد، أنت بكري وقوتي وأول قدرتي أول خلفته، فضل الرفع وفضل العز الابن البكر دوت، لكن لا تتفضل، مش هتاخد ميزة البكورية. ليه؟ لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته على فراشي صعدت. أنت صعدت على المضجع بتاعي ودنسته. ليه؟ لأن في قصة في تكوين 35 الآية 22 أن رأوبين اضطجع مع بلها سرية أبو يعقوب، فقال له عشان كده هتحرم من البكورية. وأكد نفس الأمر في سفر أخبار الأول الإصحاح الخامس الآية الأولى، يقول رأوبين بكر إسرائيل من جهة الجسد، لكن لأجل تدنيسه فراش أبيه الخطية اللي عملها دي مع بلها أعطيت بكوريته ليوسف ابن إسرائيل. يبقى 12 سبت صح لاوي مش هيورث في الأرض، احنا بنتكلم على الأصباط اللي هيبقى ليها نصيب في الأرض اللي هو الإصحاح اللي جاي، ما رأوا بين ما لاوي ما مش هيورث في الأرض، أنا نصيبهم دول بتوعي أنا، مش هياخدوا حتة أرض ويزرعوها ويبيعوا ويتاجروا، دول هيشتغلوا عندي ما ياخدوش أرض. طب نرجع الأصباط ل 12 ازاي؟ نشيل يوسف ونحط 2، يبقى كده احنا اعتبرنا ان يوسف البكر. دي متفقة مع كل الكتاب. طب ليه البكر الأساسي رفض برأوبين وادي قصته؟ طب في السك اذا كان يوسف هو البكر، احنا بنقول ان البكر بيجي منه المسيح، لما ترجع تمسك النسب بتاع المسيح إبراهيم إسحاق يعقوب البكر البكر البكر. أحيانا ربنا رفض بكر الجسد عيسو البكر لكن هو خد يعقوب. طيب هنا مين البكر؟ رأوبين لا رفض وخدنا يوسف. طب يهوذا بقى موقفه إيه؟ ما هو أبونا يعقوب لما جه يدي برضو البركة لأولاده في 49 يهوذا ده اللي هيجي منه الرئيس، يقول له يسجد لك بنو أمك، يسجد ليك يعني منك هيجي الرئيس والشعب بيسجد للرئيس تقدير يعني واحترام، فيبقى أنت هيجي منك الرئيس. لا يزول قضيب من يهوذا، القضيب ده علامة الملك يعني هيفضل في ملك من سبط يهوذا. فصح أعطيت البكورية ليوسف لكن الرئاسة، وربنا قصد حبيبي يعني انه تملي لما كان بيستبعد البكر حسب الجسد لإلا تبقى في الاخر البركة حسب الجسد، وهنا البكر خلاص انا اللي هاخد البركة. طب انا ايه نصد يعني ذنب ان انا ما جيتش بكر؟ ما اسرائيل ابنه البكر خلاص يبقى البركة كلها لإسرائيل واحنا مناش. قال لك لا، ما هو كان ساعات يروح ايه شايل البكر اللي بحسب الجسد عشان يعلن هو بكر بمفهوم روحي تمهيد، لأنه مش البركة للمولودين حسب الجسد. طيب علشان نكمل يبقى في الآية 13 هكذا قال السيد الرب هذا هو التخم الذي به تمتلكون الأرض بحسب أصباط إسرائيل الاثنى عشر يوسف قسمان. يبقى احنا كده بقى عندنا 12 سبطة ولاوي بر تمتلكونها أحدكم كصاحبه، يعني حيبقى فيه الكل حيملك كل واحد زي التاني كل واحد له نصيب ما فيش حد حيتفضل عن حد. طب أنهي أرض؟ تمتلكونها أحدكم كصاحبه التي رفعت يدي، رفع اليد ده علامة القسم، حتى تشوف لغاية النهاردة لما حد يقسم يرفع يده كده، التي رفعت يدي لأعطي أباءكم إياه، أباءكم البطاركة الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا أديتهم وعد إنه حيرسوا الأرض. طب ارجع لسفر التكوين شوف الوعد لإبراهيم والإسحاق واليعقوب. فعلا إبراهيم سفر التكوين الإصحاح 13 الآية 14 و 15 بعد ما اعتزل لوط عن إبراهيم، لوط رفع عينه واختار أرض سدوم، فربنا راح مكلم إبراهيم قال له ارفع عينيك. صفة حلوة في أبونا إبراهيم لو درسنا حياته أن عمر إبراهيم رفع عينه، تمام دي كان ربنا يقول له ارفع عينك، فربنا رفع عينه شاف الأرض، رفع عينه شاف الخروف الموثق بقرنيه، رفع عينه شاف ربنا وملكين في تكوين 18 عند بلطات ممر. يعني تأمل لطيف في حياتنا، بس خلينا دلوقتي هنا. قال له ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا جنوبا شرقا غربا، لأن جميع هذه الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، التي رفعت يدي لأعطي أباكم إياه. أدي إبراهيم. طيب جيبها كده إسحاق، تكوين 26 الآية 3 لما اتغرب عند أبي مالك ملك الفلسطينيين، فبعد ما اتغرب ربنا راح مكلمه قال له تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأني لك ولنسلك أعطي هذه البلاد وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك. تأكيد أنه في قسم، أنه في وعد من الله. تقولي طب ما ربنا ما أقسمش لإبراهيم لحد يقول لا، وعد قسم، لأنه بأمرين عديمي التغير، بالوعد نفسه ولما الوعد يوثق زيادة بقسم. فوعد ربنا قسم، هذا ربنا قال هو عمر فصار. طب ده الوعد أعطي لإسحاق بالأرض. طب أبونا يعقوب نفس الأمر، يعقوب 28 لقيت 13 لقيت 15 لما كان هربان عند خاله لبان وشاف السلم، ربنا بيقول له أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، بكلم يعقوب، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، تأكيد نفس الوعد، لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. فعلا تمتلكونها أحدكم كصاحبه التي رفعت يدي لأعطي أباءكم إياها وهذه الأرض تقع لكم نصيبا. طيب إيه بقى ما الحدودها بقى؟ هيبتدي يقول الحدود الآية 15 وهذه تخم الأرض، الحدود بتاعتها نحو الشمال، هيبتدي من الشمال من البحر الكبير البحر المتوسط طريق حثلون، حثلون حتى كده قرب حماد قريبة من دمشق يعني، إلى المجيء إلى صدد، صدد برضو حتة كده ما بين دمشق وما بين حمص يعني حدود سوريا فوق كده. لما نرجع لأيام موسى سفر العدد الإصحاح 34 لآية 8 نفس المدن دي كان ربنا حدد بيها حدود الأرض حثلون وصدد. لما نرجع لسفر العدد يكمل بيت حدود الشمال الآية 16 حمات، مدينة حمات شمال دمشق، وبيروثة شمال دمشق جنوب بعلبك، يعني كلها حدود عند سوريا يعني، وثبر إيم التي بين تخم دمشق وتخم حمات، برضو حتت كلها في الشمال يعني حدود إسرائيل مع سوريا أرض إسرائيل يعني، وحصر الوسطى التي على تخم حوران حتى جنوب دمشق. زي ما شايفين كلها يعني بيرسم الحدود الشمالية اللي هي فاصلة ما بين أرام سوريا دمشق وما بين أرض إسرائيل. الآية 17 ويكون التخم من البحر، البحر اللي هو البحر المتوسط، حصر عينان، حصر عينان دي الحدود الشمالية بتاعت فلسطين. يبقى احنا أدي البحر المتوسط، احنا من عند البحر هنمشي كده خط عدل ما بيننا وما بين سوريا. برضو سفر العدد الإصحاح 34 الآية 9 برضو ذكر نفس الحدود الشمالية ديت اللي بتفصلنا ما بين دمشق والشمال شمالا وتخم حمات، قلنا دي اللي هي شمال دمشق، هذا جانب الشمال. يعني ببساطة شديد عايز أقوله أنه حدود الأرض الشمالية من البحر المتوسط، هنمشي كده خط مع حدود أرام اللي هي سوريا، ده من أقصى الشمال. طيب الآية 15-17 الحدود الشمالية، بعد كده هيمشي مع عقارب الساعة، هيروح مكلم على الحدود الشرقية. يبقى احنا بدينا من الشمال هنروح للشرق. طبعا لو تخيلت أرض إسرائيل يا حبيبي، أرض إسرائيل البحر المتوسط ناحية الغرب، الأردن ناحية الشرق على يدنا اليمين، الشمال زي ما قلنا سوريا وإسرائيل، الجنوب هنوصل لغاية آخر البحر الميت، دي حدود أرض إسرائيل. جانب الشرق الحدود الشرقية بين حوران، حتى كده من ناحية دمشق برضو، لأن زي ما قلنا احنا حدودنا مع إسرائيل، فحننزل بقى من نفس برضو الحدود مع سوريا، بين حوران ودمشق وجلعاد وأرض إسرائيل الأردن. يبقى هنمشي الناحية دي، جايين من عند حدود سوريا في الشمال وهنمشي مع نهر الأردن. من التخم هذه الحدود بتاعتنا إلى البحر الشرقي، البحر الشرقي اللي هو تملي البحر الميت، تقيسون هذا جانب المشرق. يبقى فوق حدودنا مع سوريا لغاية البحر المتوسط، هنمشي من الشرق من عند سوريا كده فوق بحدود نهر الأردن لغاية البحر الميت. طيب ماشيين مع الساعة، يبقى كده هيقول الحدود الايه، الحدود الجنوبية وجانب الجنوب لغاية 19، يمينا من ثمار، ثمار دي الجنوب الغربي للبحر الميت، زي ما قلنا احنا مشينا كده مع الأردن نزلنا لآخر البحر الميت، آخر نقطة احنا نبتدي نمشي بقى كده ايه من الجنوب تحت خط أفقي إلى مياه ميروبث قادش النهر، هنمشي كده في الجنوب مياه ميروبث قادش النهر، دي كنا سمعناها نفس الحدود ديت، سفر العدد الإصحاح 27 الآية 14، سفر التثنية الإصحاح 32 الآية 51، وذكرت هنا في سفر حزقيال إصحاح 48 الآية 28. حزقيال 48-28 أفكركم بالآية هنشوفها في إصحاح 48، هو بيكلم على الحدود، آخر سبت حيارث في الجنوب، سبت جاد حط حدوده ديت، وعلى تخم جاد من جانب الجنوب يمينا يكون التخم من ثمار إلى مياه مريبة قادش النهر إلى البحر الكبير، اللي هو الحدود اللي من الجنوب من تحت، هذا هو جانب اليمين جنوبا. يبقى الشمال من أول البحر هنمشي كده مع حدود سوريا، بعد كده هنروح الغرب من حدود سوريا دي نمشي بحيث نهر الأردن لغاية آخر البحر الميت، من البحر الميت هنروح داخلين كده القادش لغاية ما نوصل للبحر مرة تاني. طيب فاضل الجهة الأخيرة الحدود الغربية وجانب الغرب، الحدود من جهة الغرب، البحر الكبير من التخم، دي سهلة، بحر متوسط هو حدود الأرض بتاعتنا، إلى مقابل مدخل حمات. بص اللذيذ بقى، مشينا كده وحنطلع في حدود البحر لغاية ما نوصل إيه مدخل حمات اللي احنا بدينا منها، لو تاخد بالك الحدود الشمالية. يكمل الآية 21، فتقيسون هذه الأرض لكم لأصباط، فتقسمون هذه الأرض لكم، وآدي بقى الأرض هيت هنقسمها المرة الجاية على الـ 12 سبت، بس دي الحدود بتاعتها. طيب نقسمها ازاي؟ ما نقول كل ده كله تمهيد للإصحاح اللي جاي، حدود الأرض وطريقة تقسيمها ومين اللي يورث في الأرض، ونيجي بقى الإصحاح اللي جاي 48 نروح مقسمين على أصباط. طيب أدي حدودها، طب نقسمها ازاي؟ يقول في الآية 22، ويكون إنكم تقسمونها بالقرعة لكم، هنقسم بالقرعة. هقول لك مبدئيا، هنقف بس عند الحتة ديت، إن زي ما يشوع قسم الأرض، يشوع لما قسم الأرض سفر يشوع لصحة 14 لغاية 3 قسمها بالقرعة، فهنا برضو بنقسم بالقرعة، بس في فرق بين قرعة يشوع وفرق بين قرعة حزقيال، ودي نقطة مهمة برضو روحيا. يعني عايز أقول بالقرعة يعني إيه؟ يعني مش حسيب كل واحد يختار بمزاجه، أنا اللي هقسمها، فقال بالقرعة. يبقى إذن مش أنتوا اللي هتختاروا، أنا اللي هحدد نصيب كل واحد. يبقى طلع العنصر البشري هنا، كلمة القرعة يعني طلع الاستحسان البشري، الاختيار البشري. يعني عايز يقول ان كل سبط هيشعر ان الارض اللي واخدها دي ربنا هو اللي مديها له، احنا مالناش يد فيها. وكل ان ربنا هيقسم ليس عند الله محبات، يبقى مش هيميز سبط على سبط. عشان كده قيل في سفر الامثال الاصحاح 16 ايه 33، القرعة من الرب كل حكمها. بس في الحقيقة بقى مش قرعة زي قرعة يشوع. يشوع عمل قرعة، قرعة ادي 12 حتة. طيب قرعة مين اللي يطلع نصيبه في الحتة الاولانية؟ فلان. مين يطلع نصيبه في الحتة التانية؟ فلان. قرعة. هنا يشوع حزقيال ما عملش قرعة، هو قلب القرعة، بس ما كتبش بالقرعة بقى ان احنا نعمل قرعة. القرعة يعني هنشوف الإصحاح اللي جاي، ربنا اللي بيقول الأرض من هنا لهنا للسبط الفلاني، الأرض من هنا لهنا للسبط الفلاني، الأرض من هنا لهنا. يبقى هنا كلمة القرعة تختلف عن القرعة اللي قسم بيها يشوع. يشوع قسم بقرعة، قرعة عندنا 12 حتة. طيب مين ياخد الحتة الأولانية؟ اعمل قرعة يهوذا. مين ياخد الحتة التانية؟ اعمل قرعة يساكر مثلا. يعني هنا لا، هنا ربنا قال فلان ياخد الحتة دي، وتحتيه فلان ياخد الحتة دي، وتحتيه فلان ياخد الحتة دي، بس سمى ده قرعة. عايز يقول يعني ايه؟ يعني ده اختيار ربنا، دي اسمة ربنا، ده النصيب اللي ربنا مختاره لك. عشان اقول درسين هنا روحيين، وبعد كده ادخل على الملاحظات على حدود الارض. ايه الدرسين الروحيين؟ ربنا يسوع في مرة راح تلميذي ابن زبدي وقالوا له نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. عايزين ايه؟ نجلس. أمهم بقى ابنائي هذان واحد عن يمينك واحد عن يسارك. قال ليس لي أن أعطيهم إلا للذين أعد لهم منين؟ من قبل أبي. عايزون نصيبك في الملكوت، ميراثك في الملكوت، مكانك في الملكوت، دي اسمة الآب اللي هي هنا مجازا متسميها قرعة، مش انت اللي بتختار، لكن دي خضعة لسلطان الآب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أيام يشوع عملنا قرعة، قرعة فعلا، وقبل ما يحل الروح القدس على التلامذة الاتناشر عملنا قرعة، قرعة قرعة، عين أنت منها زين الاثنين أي اخترت ليأخذ هذه الخدمة التي تغطى يهوذا وذهب لمكانه. فوقعت القرعة على متياس. طيب النهاردة في نهر حزقيال، النهاردة في الروح القدس، ما بقاش في القرعة. ليه؟ روح ربنا هو اللي بيتكلم، روح ربنا هو اللي بيختار، اللي هي هنشوف هنا بقى في تقسيم الأرض. ربنا بيقول الأرض من كذا لكذا لفلان، من كذا لكذا لفلان، من كذا لكذا لفلان. لذلك شفنا أبانا الرسل بعد حلول الروح القدس ما فيش موضوع القرعة دوت. بولس تيتوس من أجل هذا تركتك في كريت عشان تكمل الأمور النقص. راحوا انتخبوا في كل مدينة الرسل مش الشعب، قصوص. طيب هقول ست ملاحظات بقى على حدود الأرض اللي احنا اتكلمنا عنها ديت، ونختم ويبقى لنا بنعمة المسيح لصحيح الأخير تقسيم الأرض. الملاحظة الأولى، لو بصينا لحدود الأرض أيام يشوع وأيام حزقيال، أول اختلاف هنلاحظه إن أيام يشوع كان في سبتين ونص ساكنين شرق الأردن، رأوبين وجاد ونص سبت منسة. طيب هنا في الحدود لا، ما رحناش شرق الأردن خالص، كلنا غرب الأردن، ده الأردن هو الحد الفاصل لأرضنا، هو التخم بتاعنا. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الأصباط كلها هتسكن مع بعض، ما هو الأردن ده كان فاصل، ناس شرق وناس غرب. لا لا، علامة الوحدة، علامة الاتحاد، علامة الشركة، لا كلنا في حتة واحدة. فما عندناش دلوقتي حتة من الأرض غرب الأردن. ودي يا حبايبي برضو يعني هقول ملحوظة يعني على تفسيرات إخواتنا البروتستانت. إخواتنا البروتستانت لما بيجوا يفسروا بيفصلوا ما بين الكنيسة وما بين الشعب الأرضي. يفصل الشعب الأرضي إسرائيل حتى لما يقبل الإيمان بالمسيح في آخر الأيام، والكنيسة اللي هو بيقول فعلا هي أوريدي بتضم بعض من اليهود وبعض من الأمم، لكن اللي هيقبلوا الإيمان في الضيقة الأخيرة دول اللي هم شعب الأرض، دول اللي المسيح هيملك عليهم 1000 سنة. فتملي بيفصله ما بين مؤمن العهد القديم والعهد الجديد، وبيسموهم الشعب الأرضي. لذلك يجوا مثلا في أمثال المسيح يفصلوا ما بين العروسة وما بين المدعوين، يقول لك العروسة هي الكنيسة، المدعوين دول اليهود شعب الأرض. إيه ده تفسير أخواتنا البروتستانت؟ لكن بالحقيقة يعني في ضوء اللي أنا بقوله النهاردة على توزيع الأرض ما بين أيام يشوع وما بين أيام حسكيال، الحتة دي مش متناغمة شوية. إزاي؟ أيام يشوع تمثل مؤمني العهد القديم لسه قبل الصليب والخلاص. طيب كان عندنا 60.5 خدوا نصيبهم في الأرض الأول، راحوا لموسى وقالوا احنا عايزين الأرض دي، قال لهم أوكي دي بتاعتكم، بس روحوا حاربوا مع أخواتكم لما يملكوا أنتوا تملكوا. فبقى دول مشبهين بكنيسة العهد القديم. لذلك لو تفتكروا أيام يشوع عملوا مذبح وحصلت هيصة وبتاع، لا ده المذبح ده مش تقديم لذبيحة، فدي كنيسة العهد القديم مذبح بلا ذبيحة، ذبيحة حقيقية الصليب. لما عدينا الأردن، لما عدينا المعمودية، لا جت بقى الكنيسة بتاعت العهد الجديد. فمين اللي ملك الأول؟ إسرائيل، لكنه لا يملك بدوننا. الأرض دي بتاعتكم، أنتوا شعب ربنا، أنتوا لكم مراد، بس استنونا لغاية ما جت كنيسة العهد الجديد. ده كان أيام يشوع. طب هنا بقى أيام حسكيال، لا مفيش شرق الأردن وغرب الأردن، مفيش حاجة اسمها بقى عروسة ومدعوين، في كلنا ايه؟ كلنا كنيسة واحدة. لذلك المؤمنين بالمسيح في سفر الرؤيا دعيوا مؤمنين كلهم عروس المسيح، رأيت أورشليم ستؤتى كل المؤمنين، المؤمنين كلهم دعيوا في رسالة روما مدعو يسوع المسيح، يبقى هم العروسة وهم المدعوين كنيسة واحدة. ما بنفصلش حبايبي في تفسير الكنيسة التقليدية سواء كان أرثوذكس أو كاثوليك ما بين كنيسة العهد القديم والعهد الجديد، كنيسة واحدة، جعلنا له شعبا مجتمعا، كل المؤمنين بالمسيح سواء كانوا اللي ماتوا على رجاء مجيئه أو قبلوا الإيمان بالمسيح بعد الصليب، كلهم صاروا إيه؟ صاروا جسد واحد لرأس واحدة هي المسيح. كده نتكلم عن أبائنا البطاركة، أباء الأطهار، دودو كنيسة، لا واحد، رؤساء الأباء والأنبياء والرسل كلهم بقوا كنيسة واحد. فدي أول نقطة، مقارنة في الحدود ما بين يشوع وما بين حسقيال. نمرة 2، أيام يشوع ربنا اداهم الأرض، لكن في الحقيقة لم يملكوا الأرض كاملة. تشوف بقى بعد يشوع فترة القضاء يقول لك يهوذا ساب مين، ده ساب مين، ده ساب مين، الأرض بتاعتهم، لكن المفروض يروحوا يحاربوا ويمتلكوها، لا تكسلوا في الموضوع دوت. طب النهاردة مع حسقيال، لا احنا هنملك الأرض كاملة. ليه؟ عشان يقول أيام يشوع ده كان العمل متوقف على زراعة البشر، حارب وخد الأرض، لكن فما ما قدرناش نتمم العمل. لكن في العهد الجديد ده عمل النعمة، أنا هديكم الأرض، أنا أقسمت أن أعطيكم الأرض. طبعا الأرض اللي هي الأرض الجديدة والسماء الجديدة، ده التأمل الثاني. التأمل الثالث، لو قارننا حدود الأرض أيام يشوع تقريبا تقريبا هي ذات، طبعا أدينا فهمنا بقى الاستثناء بتاع شرق الأردن، تقريبا نفس الحدود أيام موسى. سفر العدد الإصحاح 34 من آية 1 لغاية 15 بيرسم الحدود اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة. بس في فرق لطيف. سفر العدد بدأ الحدود من الجنوب. طيب سفر حزقيال بدأ الحدود من الشمال. طب ايه السبب؟ السبب أيام موسى احنا كنا جايين من مصر في الجنوب. فأول ما تلامسنا مع أرض كنعان تلامسنا معها من الجنوب، فرح إلى الحدود الجنوبية. طب بالنسبة لحزقيال لا، احنا جايين من الشمال من بابل. فأول ما تلامسنا مع حدود الأرض تلامسنا مع الحدود الشمالية. لذلك سمعنا أرميا في الإصحاح الثالث رأي 18 يقول إيه؟ في تلك الأيام يذهب يهوذا مع بيت إسرائيل. الرجوع من السبي، مش بس الصبتين، برضو دي من النقط اللي إخواتنا البروتستانت يعني بيقولك عشان أصبات ازدادابه، لا رجعوا معهم. بكرة عشية دخول المسيح الهيكل هنلاقي حنة النبية من سبت أشير. طب ما دوم العشر أصباط، لا ما في منهم رجع، مش تلاشوا وسط الأمم. هم امتزجوا بالأمم، لكن لا في منهم رجع وفي منهم منتسب للعشر أصباط. وهو إرميا بيقول في تلك الأيام يذهب يهوذا مع بيت إسرائيل ويأتيان معا من أرض الشمال، هيجوا مع بعضيهم إلى الأرض التي ملكت أباءهم إياها. ولو تفتكروا برضو وإحنا بندرس سفر حزقيال لما كان بيتكلم، ما كانش بيتكلم على سبتين بتوع مملكة يهوذا، لا مملكة يهوذا ومملكة الشمال كله رجع. دي الملحوظة الثالثة من جهة الحدود. أيام موسى بدأ من الجنوب، أيام يشوع بدأ من الشمال. طيب الملحوظة الرابعة، بدت الحدود من الشمال تحديدا من حمات. لو تفتكروا الآية 16 بدينا الشمال، رحنا ماشيين مع عقارب الساعة الشمال شرق جنوب غرب، ورحنا قافلين مع حمات الآية 20 نفس النقطة اللي بدينا منها في الشمال، لفينا ورجعنا لها تاني. ليه؟ طبعا يعني ممكن كل أسامي المدن اللي هنا يعني المعنى الرمزي لاسم المدينة ويبقى ده المدلول الروحي للحدود بتاعة ميراث السماء. طبعا موضوع بقى ممكن يعني هو بتأكيد أوريجانوس يعني من الكتابات اللي ضاعت، يعني بتأكيد أوريجانوس كان تعرض للموضوع ده بدون أدنى شك يعني، بس طبعا مش كل كتابات أوريجانوس وصلت، لكن ممكن على ذات النهج يعني للي يحب يطلع معاني أسامي المدن اللي احنا ذكرناها ويبقى هي دي حدود الميراث، جميلة خالص. بس أنا الحتة اللي يعني قدرت يعني ألقطها إن بدينا من حمات في الشمال، لفينا انتهينا عند حمات. طب اشمعنى حمات؟ حمات معناها حصن أو قلعة، يبقى عايز يقول اللي ليهم نصيب في الميراث السماوي دول محصنين، دول كما في قلعة، دول الذين في يدي لا يخطف أحد منهم. كل اللي يسكن في مملكة المسيح هو في حمى المسيح، هو كما في قلعة، لذلك بدأ منها وانتهى إليها. ملحوظة خمسة على الحدود، الأرض واسعة زي ما انتم شايفين، طالعين من حدود سوريا ماشيين بمحاذاة نهر الأردن لغاية البحر الميت، مشينا من أقصى الجنوب عند قادش، رحنا ماشيين مع حدود البحر المتوسط، أرض كبيرة. عشان ربنا يسوع بيقول في بيت أبي منازل كثيرة، فيش حد انفتح قلب لملكوت الله ربنا يقول لا خلاص العدد كمل، ما عندناش احنا عدد زي ما في البعض يعني زي ما سنشود يهوى يعني 144 ألف وخلصت الحدوث على كده، لا من يقبل فليقبل. في بيت أبي منازل كثيرة وإلا إني قد قلت لكم، لو هي محدودة أو هي على عدد معين كنت هقول لكم، لكن لا، لأن الله يريد أن الجميع يخلصون حتى الحق يقبلون. وحتى لو مسكتها على مستوى يعني المأساة اللي ذكرت في سفر الرؤيا، المدينة أورشليم المكعبة دي تسع كل البشر اللي سكنوا على الأرض في تكعبها. يعني حتى يعني على المستوى الحرفي رغم أنه له معنى رمزي، عايز أقول لك أن المدينة كبيرة، في بيت أبي منازل كثيرة. الملحوظة الستة قلتها وبكررها تاني، أن لما رجعنا أيام زاروا بابل مش بس لبنينا الهيكل بنفس المنظر، ولا وزعنا الأرض بنفس النظام اللي قاله ربنا في سفر حزقيال، بل بالعكس، ده احنا أيام زربابل كل اللي احنا عملناه ان احنا جينا وسكننا في أورشليم والمناطق اللي حولها، ما وصلناش بقى لأقصى الحدود والأردن والمطاق، لا 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 لا، بس يا دوبك الحتة ديت. ليه؟ عشان يؤكد ان الكلام اللي بيقوله حزقيال من جهة حدود الأرض ومن جهة الهيكل ومن جهة تقسيم الأرض، كل ده له معنى رمزي، معنى مجازي، زي ما احنا بنتأمل كده وبنشوف ايه النهر وايه الشجر وايه السمك. طيب نكمل الآية 22 آيتين عشان نختم بقى الإصحاح. ويكون أنكم تقسمونها بالقرعة لكم، فهمنا بقى موضوع القرعة دوت، والجديد بقى اللي هنختم بيه، وللغرباء. أتابي بقى إيه؟ الغرباء هيبقى ليهم نصيب في الأرض، بس مش أي غرباء، المتغربين في وسطكم. يبقى غرباء يعني ناس قاعدة في وسطكم مش ناس من بره. طيب اللي في وسطكم أي حد؟ قال لا، في شرط، الذين يلدون بنين في وسطكم فيكونون لكم كالوطنيين من بني إسرائيل يقاسمونكم الميراث في وسط أصباط إسرائيل. يبقى الغربة اللي دخلوا وسطيكوا وتجوزوا وجابوا ولاد ومندمجين معاكوا، دول يعاملوا معاملة الوطنيين. مين دول يا حبايبي؟ تأكيد تاني، مفيش عروسة ومفيش مدعوين، دول مين دول؟ دول الأمم، نقض حائط السياج المتوسط، خلاص ناس بقوش متغربين على الإيمان. تقسمونها بالقرعة لكم وللغرباء المتغربين في وسطكم. أنهي غرباء؟ الذين يلدون بنينا في وسطكم. يبقى من هنا نقدر نقول إن عهد حزقيال اللي هو يمثل كنيسة العهد الجديد في إكرام أكثر وامتيازات أكثر للغرباء مما كان في عهد الناموس. في الناموس كان ليه امتيازات، تعالى كده نرجع لأصفار الناموس، سفر لوين الإصحاح 19 آية 34. إيه موقف الغريب في شريعة موسى؟ يقول لهم إذا نزل عندكم غريب في أرضكم فلا تظلموه. فيش حاجة اسمها إنه إحنا قرايب وأنا وهو على الغريب، لا، ما فيش أدم غريب وقعد في وسطكم ما تظلموهوش. هنا لوين 19 وتكررت نفس الكلمة إنه إحنا ما نظلمش الغريب في تثنية 24-12. بصوا يعني هل من الإنصاف انه البعض يدعي انه ربنا في العهد القديم كان بيميز شعبه، كان بيحابي شعبه؟ اه يقول له، لو كان بيحابي كان يقول له لما جالك حد غريب لا انتوا القرايب على الغريب. لا، ربنا ما قالش كده. الغريب اللي في وسطكم ما تظلموش، مش عشان غريب تظلموه، ده مش بس ما تظلموش، تحبه كنفسك. هذه اللي بيقول لك شريعة موسى وقسوة وربعه، تحبك نفسك. ليه؟ لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. افتكر نفسك لما كنت في مصر، ما تعملش زي ما المصريين عملوا معاك. لا ترتكبوا جورا في القضاء، مش عشان غريب تظلمه باسم انه انا انصف اللي مني. بص حبيبي، بص الشريعة الحلوة، بص النور، بص الله، لا يمكن ربنا يكون عنده تمييز وعنده محباة، يعني مش ممكن، ما مش ممكن. إله يا حبي هو كلها خليقة ترابية، ده إله يعني إزاي ده كده؟ طب كل ما ليس من الله ما فيش مصدر تاني، يبقى من إبليس. لا ترتكب جورا في القضاء، غريب تحكم له بالعدل. بقول لك أكدها في تثنية 1:16 ولا في الوزن، ما تغشش الغريب، بالعكس انت ده يصعب عليك، لان انت نفسك عشت غريب في مصر وشفت مشاعر الغربة. طب ايه تاني الناموس اعطاه حق للغرباء؟ لوين 22:10، كل اجنبي لا ياكل من القدس. طبعا القدسات دي مش للاجانب، لكن اذا اشترى كاهن احدا شراء فضة، كاهن اشترى واحد عبد بالفضة، فهو ياكل منه من الأقداس والمولودين في بيته. الكاهن من فمه تطلب الشريعة، اشترى بالفضة يعني اشترى بكلمة الله، يعني الكاهن اللي كرس بكلمة الله لواحد غريب وقبل الإيمان كمان رمزي يأكل من الأقداس. نفس المعنى تكرر في خروج 22 الآية 21، قال له لا تضطهد الغريب ولا تضايقه. بصوا شريعة ربنا حبايبي، لأنكم كنتم غرباء في مصر. وكرر نفس المعنى خروج 23 الآية 9، بص التأكيد. هو أنا اخترت إسرائيل وعزلتهم عن الأمم عشان غرض أهيئهم، أجهزهم، أحوط حواليهم حماية من السلوك الصعب بتاع الأمم عشان يجي المخلص، خلاص بعد كده الخلاص من إسرائيل. لكن فيما أنا بحوط حواليهم، طب دخل فوستيكو واحد، لا تعملوا بالرحمة. خروج 12:48، قال الغريب المختون يأكل من الفصح. دي كانت الامتيازات اللي بتعطى. طبعا غير بقى أنه في الهيكل لو الغرباء دخلوا وطلبوا، سليمان قال له في سفر الملوك اسمع واستجيب. بس الحاجة الوحيدة اللي ما كانش الغريب له حق فيها هو امتلاك الأرض. الأرض متقسمة على الأصباط. طيب هنا بقى في عهد حزقيال، تقسمونها بالقرعة لكم وللغرباء المتغربين في وسطكم الذين يلدون بنينا في وسطكم. يبقى الجديد بقى في حزقيال انه هيورثوا. الجديد في العهد الجديد ايه؟ ان الامم شركاء في الميراث. بصوا الجمال، شركاء في الميراث. لو ما كانش لهم شركه في الميراث، لا، في كنيسه حزقيال، كنيسه العهد الجديد هيورثوا. ونفس المعنى ده كان اشار له اشعياء، ان الغربه هيجي وقت ويورثوا. بص يقول أشعياء 56 الآية 3 لغاية الآية 8 بيكلم على العصر المسياني. فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا إفرازا أفرزني الرب من شعبه. واحد غريب ويقول لك لا ربنا رفضني، أنا مش إسرائيلي، مش من نسل إبراهيم، لأني أعطيهم في بيتي وفي أسواري، يبقى حدود المدينة هي، نصيبا أعطيهم اسما أبديا لا ينقطع. كل دي نبوات عن العصر الايه؟ العصر المسياني. يبقى إذن حال الغريب أفضل في عهد حزقيال، في هيكل حزقيال، في كنيسة العهد الجديد، عما كان عليه في العهد القديم، إن الأمم شركاء في الميراث. طيب هنا عندنا مشكلة عند حزقيال، يبدو انه في تناقض في كلام حزقيال. فين التناقض؟ سفر حزقيال الاصحاح 44 الايه 7، ربنا بيوبخ لاوي. لو تفتكروا 44 قلنا لما رجع المجد، فخدمه لاوي وخدمه الكاهن تتناسب مع المجد الالهي، فعاتب اللاويين ساعتها، قال لهم ايه؟ بادخالكم ابناء الغريب ليكونوا في مقدسي. منين يا ربي انت بتقول هنا ان الغريب يورث؟ في عهد حزقيال، عهد النعمة، عهد المسياني، كنيسة العهد الجديد. ومنين في حزقيال 44 وبخت لاوي لأن دخلوا الغريب لمقدسك، هم يدخلوا ولا ما يدخلوش، يورثوا ولا ما يورثوش. ما فيش تناقض ولا حاجة. الرد في نقطتين. النقطة الأولانية، توبيخ ربنا في حزقيال 44 مش على أنه الغرباء دخلوا وسط إسرائيل أو أنه يرثوا أو ما يرثوش، توبيخ ربنا لأنه تركنا خدمة الهيكل للغرباء بدلنا كلاويين. يعني احنا كلاويين استسقلنا الخدمة، يا عم هات اي واحد خليه يدخل يخدم ربنا في الهيكل. لا، دي زعلة ربنا ان انت دخلته عوض عنك، انت مستسقل الخدمة، انت مش عايز تخدم ربنا، نجيب دوت ونخليه يخدم في الهيكل بدلنا. لا، انا سمحت ان ناسينيم او غرباء عن رعوية اسرائيل انه يكونوا محتطي بحطب ومستقي ماء للجماعة، لكن مش معنى كده ان هم يدخلوا الهيكل والعمل اللي بيعمله لاوي يسيبه للغريب عشان يقف يساعد الكاهن ويغسل زبيحة ويقسم زبيحة. لا، ده اللي ربنا رفضه. نمرة واحد. نمرة اتنين، لفظ الغريب في العبري حزقيال 44 غير لفظ الغريب هنا في الإصحاح 47. في الإصحاح 44 كلمة غريب يعني إيه؟ يعني أجنبي دخل اختلط بينا اختلاط غير مقدس، يعني مجرد واحد أجنبي دخل اتجوز واحدة من إسرائيل وبقوا الولاد يعني عبري على أجنبي. لا، ده غريب. زي بالضبط اللي حصل أيام نحمي، اتجوزوا من الأجدوديات فبقوا العيال اللي مولدين لسان عبري ولسان أجدودي. لا، دول ما اندمجوش في وسطينا، دول هم دول الغرب، دول اللي ما يورثوش دول. لكن حزقيال 47 مين الغريب اللي بيتكلم عنه انه يدخل ويورث؟ قال لك ده غريب دخل وامتزج بينا وخلف ولاد وولاده معاشين وسطينا، خلاص ما بقاش غريب. واحد قبل الإيمان وبقى له نفس لسان الإيمان، لغتك تظهرك، وولد أولاد في الإيمان، لا لا لا، مش غريب خلاص، ده بقى جزء من كنيسة المسيح. ويكون إنكم تكسبونها بالقرع لكم وللغرباء المتغربين في وسطكم الذين يلدون بنينا في وسطكم فيكونون لكم كالوطنيين. اتولدوا عيالهم وعاشوا في وسطينا واتكلموا بلساننا، لسان الإيمان، كلمات النعمة. من بني إسرائيل يقسمونكم الميراث في وسط أسباط إسرائيل. طيب آخر حاجة بقى عن الغربة، طب يورثوا فين؟ إحنا دلوقتي هنقسم الأرض على الـ 12 سبت وعندنا واحد غريب، طب هو فين؟ هتسيب حتة كده تقول الغربة يقعدوا في الحتة ديت؟ وده يؤكد إن مفيش عروسة ومفيش متعوين. لا، ده هيمتزجوا معانا. يمتزجوا معانا إزاي؟ بص الآية 23، ويكونوا، هنشوف دي بقى المرة الجاية نعمة المسيح، هو هيذكر أسماء أسباط إسرائيل 12. طب إيه المدلول الروحي بتاع كل سبط؟ المدلول الروحي بتاع اسمه هو ده اللي له ميراث. يهوذا اللي بيسبح ويحمد، شمعون اللي بيسمع الوصية والآية، دول اليوم نصيب. طب الغريب يروح فين؟ ويكون إنه في السبط الذي فيه يتغرب غريب، هناك تعطونه ميراثه، يقول السيد رب. اتغرب في وسط يهوذا يبقى ياخد من نصيب يهوذا، اتكلم بلسان شمعون سمع الوصية ياخد من نصيب شمعون، اتكلم بلسان يساكر يسان جد زي ما هتشوف المرة الجاية ياخد معاه. يبقى بالتأكيد يا حبيبي مفيش فصل ما بين حاجة اسمها كنيسة العهد القديم او مؤمني، ما انت بتقول لهم كنيسة اقول لك الكنيسة واحدة، طبعا الكنيسة واحدة بالتأكيد، عشان كده يعترضوا نقول الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة، يقول لك يا كنيسة يا حبيبي اوكي يا كنيسة واحدة، بس نقصد الكنيسة المنتصرة الأعضاء اللي كملت غربتها، الكنيسة المجتهدة أو المجاهدة الأعضاء اللي لسه بيجاهدوا، لكن هي كنيسة واحدة. لكن المهم يعني فالسبت اللي هو داخل فيه هيملك معاه، ويكون إنه في السبت الذي فيه يتغرب غريب، هناك تعطونه ميراثه، يقول السيد الرب. يبقى دينا عرفنا حدود الأرض، عرفنا إزاي هتتقسم، ربنا اللي هيقسم عشان يبقى كل واحد شعر إن ده نصيبه من إيدين ربنا. طب إيه بقى نصيب كل سبت من الأسباط الـ 12 ده بنعمة ربنا. آخر إصحاح في سفر حزقيال إصحاح 48 نبتدي بنعمة ربنا المرة الجاية. طبعا ما أعتقدش أنه هيخلص في مرة، لكن يعني نبتدي بنعمة المسيح المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.